وأخبر جل وعلا أنه يقبض السماوات والأرض يوم القيامة بيده وتكون صغيرة حقيرة كما في هذه الآية التي ترجم بها المؤلف، وأخبر جل وعلا أنه حكم عدل لا يظلم أحدا، وأخبر جل وعلا أنه يعلم ما توسوس به النفوس، وأنه كتب كل شيء، وما أشبه ذلك من أوصافه الكثيرة التي ذكرها في كتابه. وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم ذكر أشياء كثيرة جدا يصف بها ربه، وقد آمن بها صحابته بدون شك في ذلك أو تردد فيه. أخبرهم أن الله في السماء، وأخبرهم أنه مستوى على عرشه، وأخبرهم أن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الأخير فيبسط يده للمسيء والتائب والمستغفر، هل من مستغفر فيغفر له، هل من تائب فيثاب عليه، هل من سائل فيعطى، إلى أن يطلع الفجر. وأخبر بأشياء كثيرة وكلها يجب أن نؤمن بها على ما جاءت بدون تأويل أو تعطيل، بل يكون الأمر مثل ما قال الإمام مالك رضي الله عنه لما سأله سائل قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق وصار العرق يتصبب منه، ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء، فأمر به فأخرج من مجلسه، لأن هذا لا ينكره المؤمنون ولا يسألون عن الكيفية، كيف يد الله، كيف سمع الله، كيف بصر الله، الكيفية ما تعقل إلا لمن يشاهدها ويراها، والله جل وعلا غيب لا أحد يراه وليس مثله شيء فيقاس عليه تعالى وتقدس، تكون الكيفية ممنوعة، وإنما علينا أن نؤمن بما قاله الله وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم بلا تحريف ولا تعطيل ولا تأويل ولا تمثيل بخلقه تعالى وتقدس. وقوله تعالى في هذه الآية وما قدروا الله حق قدره، يعني ما عظموه حق تعظيمه إذ عبدوا معه غيره، إذ توجهوا بالعبادة إلى الأصنام وإلى الرجال من الجن والإنس وإلى الملائكة وإلى بعض المخلوقات، صاروا يتوجهون إليها ويجعلونها وسائط بينهم وبين الله، يزعمون أنها تقربهم إلى الله زلفى. فمن فعل هذا فهو لم يقدر الله حق قدره. ثم ذكر شيئا مما يجب أن يعلم عنه جل وعلا ويعظم به، فقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، يعني أن مخلوقاته الأرض بما فيها والسماء بما فيها كلها يقبضها بيده، فتكون صغيرة حقيرة بالنسبة إلى يده الكريمة جل وعلا، كما قال ابن عباس يقول السماوات ومن فيها والأرض ومن فيها إذا قبضها الله جل وعلا تكون بيده كالخردلة في يد أحدكم، ولله المثل الأعلى. فالله أكبر من كل شيء، وأعظم من كل شيء. ولا يجوز أن يتصور متصور أنه إذا قال ربنا جل وعلا فأمنتم من في السماء أن معنى ذلك أنه في جوف السماء، أو أن السماء تحوي، أو أنها تقل أو تظل. تعالى وتقدس، بل هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل، ينزل إلى سماء الدنيا وهو فوق عرشه، ولا يكون فوقه شيء، لا سماء ولا غيرها. وكذلك إذا جاء يوم القيامة إلى الأرض ليفصل بين عباده كما قال بعد هذه الآية ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وأشرقت الأرض بنور ربها، يعني إذا جاء إلى الأرض ليقضي بينهم ليفصل بينهم أو يحاسبهم، فإنه يأتي إلى الأرض وهو فوق عرشه وفوق السماوات كلها وفوق كل شيء، ولا يمكن أن يكون فوقه شيء. تعالى وتقدس. ولهذا يقول العلماء إن علو الله وفوقيته ذاتي، علو ذاتي، وهو عقلي شرعي دل عليه العقل والشرع، ثابت بالفطرة وبالعقل وبالشرع. أما الفطرة فما تجد إنسان من الناس إذا دعا ربه قال يا ربي إلا يرفع يديه ويتجه نحو السماء فوق، يسأل ربه من فوق، ما يسأل ربه من تحت أو من يمين أو من شمال. تعالى وتقدس. فهو فطر خلقه على معرفته بأنه فوق خلقه كلهم كما قال جل وعلا وهو القاهر فوق عباده، فوق عباده، وكل من في السماء والأرض عباد الله جل وتعالى. المقصود أنه يجب أن يعظم الله ويعرف قدره، وأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. فقوله في هذه الآية باب قول المؤلف في على هذه الآية باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقصد بهذا ما جاء من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الآثار عن الصحابة، وذكر بعضها قليلا مما جاء في معناها، ذكر قليلا ليحتذى حذوها وتكون دليلا يستدل به المسلم على معرفة ربه جل وعلا، لأن الله تعالى تعرف إلى عباده بأوصافه التي وصف بها نفسه، فعباده المؤمنون يعرفونه بما تعرف به إليهم لكتابه وعلى ألسنة رسله، لا ما يقوله الملحدون أهل الشك والريب الذين يقيسون الرب جل وعلا على نفوسهم، وإن كانوا يزعمون أنهم ينزهون الله، فالواقع أنهم يشبهون الله بخلقه. ولهذا تجدهم ينفون الصفات ويقولون إنها تدل على التشبيه. لماذا ينفون يد الله ويقولون إن الله ليس له يد وليس له رجل؟ وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يضع رجله جل وعلا في النار إذا صار يوم القيامة، يقال لجهنم هل امتلأت؟ وتقول هل من مزيد؟ وينتهي الخلق الذين أعدوا لها من الجن والإنس وهي تطلب المزيد، تقول هل من مزيد؟ عند ذلك يضع الله جل وعلا فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتتضايق وتقول حسبي حسبي، تقول قطن قطن، يعني كفاني ما فيه. فالله لا يظلم أحدا، فهو الجبار المتكبر الذي أهو أكبر من كل شيء، فيجب أن نؤمن به ونؤمن بما قال وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم عندنا قاعدة يجب على المسلم أن يعرفها، وهي أنه يجب على المسلم أن يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالله جل وعلا، وهو أغير الناس على الله وأشدهم تعظيما له، وهو صلوات الله وسلامه عليه أفصح الناس وأقدرهم على البيان، وهو كذلك صلوات الله وسلامه عليه أنصح الخلق للأمة. فإذا عرف الإنسان هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب عليه أن يأخذ ما قاله بكل اطمئنان وقبول، وأنه حق، فلو كان باطل لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم ولنفاه عن الله جل وعلا، ولم يترك الأمة في دينها يلتبس عليها الأمر ويشتبه، وهذا ممتنع عقلا وشرعا وعادة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن تعرف هذا يقينا فانظر ماذا كان يعلم أصحابه ويعلم أمته صلوات الله وسلامه عليه. كان يعلمنا الآداب التي لو تركناها ما أتمنا، مثل أدب الأكل، كوننا نأكل مما يلينا ونسمي الله جل وعلا ولا نأكل متكئين، يعلمنا ذلك. ويعلمنا أدب الدخول في المنزل، قل إذا أردت أن تدخل في المنزل فاذكر الله، اذكر اسم الله وسلم على نفسك أو على من في البيت، ثم قدم رجلك اليمنى، فإنك إذا ذكرت الله سميت الله فإن الشيطان يقول منعتم، يقول لأولاده ولأصحابه منعتم من المبيت، يعني من الدخول في البيت. ومعلوم أن هذا ليس واجبا، لو ترك الإنسان ما يأتم، ولكن هذا أدب وفضل. ويعلمنا أيضا أدب النوم، أن الإنسان إذا أراد أن ينام يضطجع على شقه الأيمن ويسمي الله، وهذا ليس واجب، أدب فقط، إذا فعله الإنسان فهو خير وإن لم يفعله فليس عليه إثم. وكذلك يعلمنا أدب الدخول في المسجد، وأدب قضاء الحاجة، وأدب السلام، وغير ذلك من الآداب التي هي فضل وليست واجبة علينا، بحيث أننا لو تركناها أثمنا. فكيف مثلا يعلمنا هذه الأشياء ويترك باب معرفة الرب جل وعلا ملتبس مشتبه؟ هل يجوز أن يعتقد هذا مسلم؟ لا يجوز أن يعتقده مسلم أبدا. من شهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالبلاغ لأنه بلغ ما أرسل به لا بد أن يعتقد جازما أن كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق، وفيه النور والهدى والشفاء للشبهات، وأن من خالفه فإنه ضلال، ضلال وخروج عن الهدى وعن طريق الله جل وعلا وعن سبيل المؤمنين. قد قال الله جل وعلا في آخر ما أنزل عليه صلوات الله وسلامه عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد كمل الدين قبل أن يتوفى الله جل وعلا نبيه، كامل، ولا شك أن أصل الدين معرفة الله جل وعلا بأسمائه وأوصافه، معرفته، ولا كيف يعبد الله من لا يعرفه؟ ولهذا هذا الأمر أجمع عليه المسلمون في أول الأمر، الصحابة ومن بعدهم من التابعين لم يحدث فيهم أي خلاف في هذا، بل هم مجمعون عليه. وأول خلاف حدث في هذا يعتقد أنه جاء من اليهود ومن النصارى ومن المجوس ومن الأمم التي قامت في وجه الإسلام لتصده وتمنع تقدمه في البلاد، فلما لم تستطع وقف زحف الإسلام لم تستطع أن توقفه بالقوة، واندحرت جيوشها وقواها وأصبحت غنيمة للمسلمين، أصبحوا يعملون بالحيلة بالدسائس والمؤامرات، فأصبحوا يغتالون رجال الإسلام مثل عمر رضي الله عنه وعثمان وعلي، كلهم قتلوا شهداء. ومرة يخططون لإفساد عقائد المسلمين ويجعلون مؤسسات يخططون فيها لإفساد العقيدة، لأنهم علموا يقينا أن قوة المسلمين بعقيدتهم، علموا هذا، فأصبحوا يخططون لإفساد هذه العقيدة. فأول من عرف أنه تكلم في العقيدة في إفسادها رجل مجوسي يقال له سيسوي، تكلم وقال إن الله لم يعلم الأشياء قبل وجودها وإنما يعلمها بعد وجودها، ونفى القدر. فتبعه من تبعه على هذا، فصار أئمة المسلمين يقتلون من قال هذا القول لأنه كفر بالله. ثم حدث بعد ذلك رجل يقال له الجعد بن درهم، والجعد بن درهم هذا يتهم بأنه يهودي لأنه يقول العلماء إنه تلميذ لأبان بن سمعان، وأبان بن سمعان تلميذ للبيد ابن الأعصم أو لابن أخته، ابن أخته طالوت، وطالوت هذا تلميذ للبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأظهر قائلا إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، لأن الكلام يقول الكلام يتطلب لهات وشفتين وحنجرة، يعني يقيس رب العالمين على كلامه هو وعلى خلقه تعالى وتقدس، فأصبح يشبه على الناس في هذا ويقول لم يتخذ إبراهيم الرب جل وعلا لم يتخذ إبراهيم خليل، لأن الخلة تدل على الفقر والحاجة، فهذا لا يجوز، يشبه على الناس لأن الخلة بالنسبة خلة الناس، خلة المخلوق هي التي تدل على الحاجة والفقر، أما خلة الرب جل وعلا فهي تدل على الكمال، والكلام كمال. عند ذلك لما، ومعلوم أن هذا شيء صرح الله جل وعلا به في كتابه، أخبر أنه كلم موسى تكليما وأنه اتخذ إبراهيم خليلا، ولم يشك المسلمون في ذلك. لما قال هذا القول وبلغ هذا الأمر أحد قوات بني أمية وهو خالد بن عبد الله القسري، طلب هذا الرجل فأخذه وقيده جاء به مقيدا. وكان اليوم ذلك اليوم يوم عيد الاضحى، والعادة ان القائد هو الذي يصلي بالناس وهو الذي يخطب، هو الذي يخطب يتولى الخطبة. القائد ما يصلح يكون قائد الا اذا كان عالم تعلم، هكذا كانوا يولون القوات اهل العلم واهل الشجاعة واهل البصر. فجاء بهذا الرجل مقيدا الى المصلى، مصلى العيد، فخطب المسلمين، وفي آخر خطبته قال: أيها المسلمون ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، لأنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكريما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فنزل من على المنبر وقتله بيده أضحية. فشكره العلماء على هذا، شكروا صنيعه، لأن هذا كفر، كفر بالله جل وعلا. ثم بعد ذلك كان قد تتلمذ عليه رجل يقال له الجهم بن صفوان، تتلمذ على الجعد بن درهم وأخذ عنه الباطل والكفر، فنشر هذا المذهب، فتتبعه أحد القوات أيضا، سلم بن أحوز أيضا تتبعه حتى أمسكه وقتله انتقاما لله جل وعلا. ولكن كان مذهبه هذا المذهب الفاسد قد انتشر وقد فشل، فنسبت إليه الفرقة الضالة التي يقال لها الجهمية. وهذه الفرقة من أعظم علاماتها وسماتها أنها لا تصف الله جل وعلا بصفة ولا تسميه باسم تعالى وتقدس إلا بالاسم العام المجمل الذي لا يدل على مدح ولا ثناء، كالوجود مثلا وكونه شيء تعالى وتقدس. وهذا إمعان في الكفر. ثم كثر الخلاف وكثر الفساد وكثر الملاحدة المفسدون، فظهر المعتزلة وتقربوا إلى ولاة الأمور، وصارت منهم القضاة ومنهم رؤساء القضاة ومنهم مستشارين لبعض الولاة، ولاة المسلمين، فغروا ولاة المسلمين، غروهم في الحقيقة، فأمروهم أن يجبروا الناس على القول بأن القرآن مخلوق، وأن الذي لا يقول بهذا القول يجب قتله، يقتل. ثم زينوا لولي الأمر بأن يكتب على ستار الكعبة: ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. غيروا كتاب الله، لأنهم يأبون أن يصفون الله بالسمع والبصر، تعالى الله وتقدس. ومع ذلك بقي الحق ظاهرا، وبقي من ثبت على الحق حتى عند الابتلاء والامتحان والضرب والقتل. فثبت الإمام أحمد على القول بأن القرآن كلام الله وهو صفته، منه بدأ وإليه يعود، وأن القول بأنه مخلوق أنه كفر، لأن معنى ذلك أن شيئا من الله مخلوق، تعالى الله وتقدس. فأثبت الله جل وعلا الحق بطائفة نصرها الله جل وعلا وثبتها على الحق، ودحر الباطل وأهله. الباطل قد يكون له صولة في وقت من الأوقات، ولكن لا تدوم، لا بد أن يظهر الحق بإذن الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، يعني على الحق، قائلين به، قائمين به، عاملين به. ولكن يقول العلماء إن هذه الطائفة يجوز أن تكون أمة أمة كبيرة لها جيوشها ولها نظامها ولها إمامها، ويجوز أن تكون فرقة من المؤمنين مختلفة، ما بين عالم وما بين عابد وما بين منفق مجاهد، ويجوز أن يكونوا مجتمعين في مكان، ويجوز أن يكونوا متفرقين، ويجوز أن يكونوا في بلد دون آخر، ويجوز أنهم ينتقلون من بلد إلى آخر. المقصود أنه لا بد ممن يقوم بالحجة، بحجة الله جل وعلا على خلقه، لا تتمحي الحجج، حجج الله وتضمحل حتى يأتي أمر الله، وأمر الله الذي يأتي هو ما ثبت في صحيح مسلم أنه بعد موت عيسى عليه السلام، عيسى ينزل إلى السماء، من السماء حاكما بهذه الشريعة، بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يقبل غيرها، فهو من أحد أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبتت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، وهو الذي يقتل الدجال، الدجال الأعور الكذاب الأكبر الذي هو إمام اليهود وكبيرهم، الذي ينتظرونه، الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صفاته كأنك تشاهد. وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من فتنته في كل صلاة لعظم فتنته، وأخبر صلوات الله وسلامه عليه أنه ما ترك بعده أشد فتنة من الدجال، لأنه يأتي بفتن وبلاوي عظيمة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به فنأوا عنه، فإنه يأتيه الرجل وهو واثق من إيمانه فيتبعه، شدة الفتن، شدة الأشياء التي معه. المقصود أن عيسى عليه السلام هو الذي يقتله، يقتله في الشام، ينزل من السماء بين جناحي ملكين فيقتله، ثم يقيم الشرع، شرع محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك في أمور ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبضه الله إليه، ثم بعد ذلك كما في صحيح مسلم تأتي ريح من قبل اليمن فتقبض كل مؤمن ومؤمنة، تقبضه فلا يبقى في الأرض إلا شرار الناس، ما يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، يتهارجون كتهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. هذا هو أمر الله الذي ذكر في هذا الحديث. ولهذا جاء في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: شرار الناس الذين يتخذون المساجد على القبور، والذين تدركهم الساعة وهم أحياء، هؤلاء هم شرار الناس، شرار الخلق. فالمقصود أن الحق ثبت رغم ما أراد الأعداء من إفساده وإفساد العقيدة، ولا بد أن يثبت. والواجب على العبد أن يعتصم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في العقيدة والعمل، في العقيدة الذي هي باب العلم والمعرفة، العلم بالله ومعرفته، وباب العمل الذي يعمله الإنسان بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا معنيه جل وعلا: وما قدر الله حق قدره، يعني معناه ما عظموه التعظيم الذي يستحقه، حيث وصفوه بما يتعالى ويتقدس عنه من كونه له شريك في الإلهية أو له نظير في أسمائه وأوصافه، ثم ذكر شيئا مما يجب أن يعظم به، وقال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يعني أنه يقبض الأرض بيده إذا صار يوم القيامة يقبضها، وكذلك السماوات كلها يقبضها بيده. هذا قول الله جل وعلا: والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه. مفهوم الآية: فهي جل وعلا يدين وأرض، وأنه يقبض بها السماوات هي يمينه. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يقبض السماوات بيمينه والأراضين بشماله بشماله. وهذا أيضا ثبت عن ابن عباس في تفسيره لهذه الآية، فقال في وغيره بأسانيد ثابتة عن ابن عباس، قال: إن الله يقبض السماوات والأرض كلها بيمينه وشماله خلو، هكذا قال ابن عباس، فكل مخلوقاته يقبضها بيده. وسيذكر لنا المؤلف ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود أن رجلا من اليهود، حبر من أحبال اليهود من علمائهم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يضع السماوات على ذه، فأشار إلى أصبعه الخنصر، والأراضين على ذه، والشجر على ذه، والجبال والثرى على ذه، وسائر خلق على ذه، يشير في كل مرة إلى أصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أنا الملك، أين ملوك الدنيا؟ عند ذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لما قال، وتلا قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وجاء أحاديث كثيرة في هذا المعنى، منها عن ابن عمر، ومنها عن ابن عباس، ومنها عن عبد الله بن مسعود، ومنها عن أبي هريرة وغيرهم، وهي أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب أن نؤمن بها. ففيها ذكر أن لله جل وعلا يدين، وأنه يقبض بهما، وأن ليديه أصابع يضع عليهما مخلوقاته إذا شاء ويهزهن، هو يقول: أنا الملك، أين ملوك الدنيا، تعالى الله وتقدس. ويجب أن يعلم الإنسان أن الله ليس كمثله شيء أصلا، لا في ولا في كمثله شيء، كما قال جل وعلا لما ذكر أن مخلوقات وأنه هو الإله الحق وأنه هو الولي الذي يجب أن يتخذ ولي، ذكر أنه جل وعلا جعل من المخلوقات زوجين، وأنه جعل نسل بني آدم والبهائم وغيرها من زوجين، من ذكر وأنثى، ليس يذرأكم فيه ليس كمثله شيء، يذرأكم فيه يعني أنكم تتعاقبون من هذا النسل، يذهب قوم ويأتي آخرون، إلى أن يأذن الله جل وعلا بنهاية هذه المخلوقات. ثم قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لماذا ختم جل وعلا هذه الآية بذكر السمع والبصر؟ يقول العلماء إن الحكمة في هذا أن الناس وكثير من المخلوقات يتصفون بالسمع والبصر، فكأنه جل وعلا لما قال ليس كمثله شيء يقول لعباده: لا يدعوكم هذا النفي وهذا التنزيه بأنه ليس كمثله شيء بأن تنفو السمع والبصر عن الله، فإنه سميع وبصير، ولكن سمعه يليق به وبصره يليق به، ليس كبصركم وكسمعكم. يقولون هذه الحكمة التي ختمت الآية بذكر السمع والبصر منه، وهذا هو مذهب أهل السنة، مذهب أهل الحق، أن يوصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، ولا يتعدون ما وصف الله جل وعلا به نفسه ووصفه به رسوله، يعني لا يأتون بالعقل يجعلونه حاكما على آيات الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحرفون ويؤولون ويقولون كما يقول أهل البدع إن صفات الله من المتشابه الذي لا ينبغي أن نتكلم فيه، بل صفات الله من المحكم البين الواضح الذي بينه الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بها على ما يليق بالله في عظمته وجلاله.
قال الشارح رحمه الله: قوله باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته، الآية، أي من الأحاديث والآثار في معنى هذه الآية الكريمة. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ما قدر المشركون الله حق قدره حتى عبدوا معه غيره، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، القادر على كل شيء، المالك لكل شيء، وكل شيء تحت قهره وقدرته. قال مجاهد: فنزلت في قريش. وقال السدي: ما عظموه حق عظمته. وقال محمد بن كعب: لو قدروه حق قدره ما كذبوه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم، فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره، ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره.
فهذه الأقوال كلها حق، ولكن المفسرون عدد يذكر الشيء الذي يناسب السامع الذي يسمع، فيذكر بعض البعض المعنى.
وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية، الطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف، وذكر حديث ابن مسعود كما ذكره المصنف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك.
إنا نجد،
قال: إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع.
يعني في شيء زايد،
سائر الخلق موجود.
لا لا قبل: إنا نجد أن الله يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع،
الشجر على إصبع، والماء على إصبع،
شجر والثرى على إصبع، شجر والثرى على إصبع.
قال: إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر والثرى على إصبع، والماء على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا المالك أنا الله. وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. أخرجاه.
كذلك ما ذكره في هذه الحديث في هذا الحديث، وهذا حديث متفق عليه، رواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه وغيرهما من أئمة الحديث، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان جالسا كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء حبر من أحبار اليهود، والحبر هو العالم، من أحبار اليهود، يهودي لم يسلم، فقال يا محمد، وهكذا عادة اليهود يخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه، ما يخاطبونه بما أمر الله أن يخاطب به، لأن الله جل وعلا يقول لا تجعلوا دعاء
دعاء الرسول
بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تقولوا محمد بن عبد الله، ولكن قولوا رسول الله نبي الله، هذا المعنى. فهذا قال يا محمد إن نجد، يعني في العلم الذي نزل على موسى وتوارثوه، إن الله يوم القيامة يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال على أصبع والشجر والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن ويقول أنا الملك. أين الملوك؟ أين ملوك الدنيا؟ أين الجبارون المتكبرون؟ هذا في وقت ما يقبضهم بيده جل وعلا، يصبح كلهم في قبضته. وقد قال الله جل وعلا في هذه الآية وما قدروا الله حق قدره، يعني ما عظموه التعظيم الذي يجب له، وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فلما قال اليهودي هذا الكلام ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. الصحيحين عن عبد الله بن مسعود انه قال تصديقا لما هذا الحبر، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وما قدر الله حق قدره إلى آخرها. فهذا يدلنا على أمور. أولا يدلنا على عظمة الله وكبريائه، وأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وأن السماوات على سعتها وعظمها أنها تصبح بالنسبة إلى الله حقيرة صغيرة جدا، كما قال عبد الله بن عباس إن الله يقبض السماوات كلها فتكون في كفه جل وعلا كالخردلة. فلا يجوز للإنسان أن يتصور أن هناك شيء أكبر من الله وأعظم. إذا كان بهذه المثابة كيف يسوغ لإنسان أن يقول إن الله مع خلقه لذاته حال معهم، أو يسوغ لإنسان أن يقول إن السماء تكون فوقه إذا نزل كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أيضا، يقول إذا بقي ثلث الليل الآخر ينزل الله إلى سماء الدنيا.
من فضلك اقلب الشريط